بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بصفة الصورة لله سبحانه وتعالى، فما الدليل على إثبات الصورة لله عز وجل؟ الحديث الذي في الباب حديث أبي سعيد قال فيأتيهم في صورتي التي رأوا فيها أول مرة. نعم، حديث المنام رأيت ربي في أحسن صورة، يعني ليس صريحا لكن مع غيره. قلنا ليس صريحا لأنه رؤية منامية، وما يتعلق بالمنام يأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. لأنهم قالوا الصورة في المنام تختلف باختلاف إيمان الشخص، وتكون عبارة عن ضرب أمثال، يأتي في بابه إن شاء الله. طيب، بقي ما يتعلق بجاء حديثان آخران، حديث أبي هريرة في الصحيحين خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء. لا، أيضا عن أبي هريرة، النبي هريرة في مسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وجاء عن ابن عمر إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. بعض الزيادات لا تقبح وجهه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا اللفظ ما حاله؟ معالب الإرسال من مراسل من؟ نعم، من مراسل من؟ دماهر. نعم، ما ذكرت عطاء بن أبي رباح. طيب، علب الإرسال مراسل عطاء بن أبي رباح. طيب، اختصارا بعض الأخوة أشكال، أتينا بكتاب بيان تلبيس الجهمية لقراءة بعض المواضع بنصها، قراءة بعض المواضع بنصها ثم ندخل في درسنا. الرؤية المنامية ما يبنى عليها أحكام، قد انقطع الوحي، لكن هي بشارات. طيب، ما يتعلق، تقدم معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ينقل عن مذهب السلف أن حديث المراد به إثبات الصورة لله عز وجل، وأن الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه طبعة جديدة، العزو إليها أحسن مما ذكرناه لكم بالأمس. هذه العزو إليها في الجزء السادس، الجزء السادس صفحة، تكلم على الحديث بكلام طويل، تجد الكلام عليه ابتداء من صفحة 368 إلى آخر المجلد وبعض المجلد الذي بعده الجزء السابع، فمن صفحة 368 في هذا الجزء السادس، الجزء السادس 368 وما بعدها، ذكر الأحاديث المذكورة ثم قال بعدين ورد الأحاديث. صفحة 373، قال في صفحة 373 والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع، لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. فهذا نقل من شيخ الإسلام عن مذهب السلف والقرون المفضلة في أنهم كانوا يفهمون من الحديث أن الضمير عائد إلى الله، ويفهمون أن لله صورة ولآدم عليه السلام صورة ولا يقتضي التماثل، وإن وجد الشبه من أصل المعنى كما تقدم في جميع الصفات، للإنسان وجه ولله وجه، وللإنسان سمع ولله سمع، للإنسان يد ولله يد، أصل الشبه في أصل المعنى، وإن اختلفت الكيفيات. هذا هو المراد عند أهل العلم. قال صفحة 376: ولكن ظهر لما انتشرت الجهمية، ولكن ظهر لما انتشرت الجهمية في 103، جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى. لما انتشرت الجهمية في 103، جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وابي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وابي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة، وكذلك ابن حبان، كذلك ابن حبان في صحيحه جعل الضمير عائدا إلى المضروب، فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، وأبو ثور يقول عائد إلى آدم، أبو ثور رحمه الله يقول عائد إلى آدم، وابن خزيمة يقول عائد إلى المضروب، وابن خزيمة يعني مع معروف عنه إثبات الصفات لله عز وجل، فأحسن ما يعتذر له أنه قصد أن الحديث بعينه، أحسن ما يعتذر لابن خزيمة أنه قصد أن الحديث بعينه لا يدل على إثبات الصورة، وإن كانت ثابتة من أدلة أخرى، مع أنه ما صرح ولم يقل والصورة ثابتة في أدلة أخرى، لكن هذا أحسن ما يعتذر به لابن خزيمة، وكذلك لأبي ثور مع علم أنهم معروفون بإثبات الصفات، هم ما صرحوا بإثباتها، لكن أحسن ما يعتذر به لهؤلاء الأئمة أنهم قصدوا الحديث بعينه ولم يقصدون في الصورة، فهي ثابتة من أدلة أخرى. وقد أورد ابن خزيمة في كتابه التوحيد حديث أبي سعيد الذي ذكرناه في الكتاب بطوله، ولم يتكلم عقبه في إنكار الصورة. قد أورد ابن خزيمة في كتاب التوحيد حديث أبي سعيد الطويل، ولم يتكلم عقبه في إنكار الصورة. والله المستعان. الله المستعان. وفي صفحة 433 من هذا الكتاب، في صفحة 433 رد شيخ الإسلام على القول بأنه يعود الضمير إلى آدم. قال: ذكر هذا القول للإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة. ذكر هذا القول للإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة، ويذكر ذلك عن أبي ثور. قال الإمام أحمد: هذا تأويل الجهمية، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم، جعل الضمير عائد إلى آدم، فيصير معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورة آدم. قال الإمام أحمد: أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ والرازي أشعري يقول هذا أولى الوجوه، أيها تأويل، هذا التأويل أحسن الوجوه عند الرازي. قال شيخ الإسلام: وليس كما ذكر، بل هو أفسد الوجوه. واستدل برواية من رواه في بعض طرق الحديث على صورة الرحمن وهو إن كان الضعف فيه لكن الضعف ليس بشديد مرسل. قال وبيان فساده من وجوه. أحدها أنه إذا قيل إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، لأن الله خلق آدم على صورة آدم، أو لا تقبح الوجه، ولا يقول أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، لأن الله خلق آدم على صورة آدم. كان هذا من أفسد الكلام، فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلا، فإن كون آدم مخلوقا على صورة آدم فأي تفسير فسر ليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها. يعني يقول سياق الحديث لا يعني لا 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 يلتئم مع هذا التأويل. قال وأما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم يمتنع فيه، وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان في تشريف لآدم أو كان في إخبار مجرد الواقع فلا يناسب هذا الحكم. الوجه الثاني أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم، يعني لماذا حصرها بالوجه؟ فسائر أعضاء بني آدم مخلوقة على صورة آدم عليه السلام، فلا فرق بين الوجه وسائر الأعضاء في هذا الحكم. الوجه الثالث أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه، وهذا من أعظم التناقض. وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة، وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة، وبنوه قد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وخلقوا في مدة من عناصر الأرض. يقول فصارت العلة منتفية في بنيه. قال الوجه الرابع قول الإمام أحمد وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه، وذلك أن قوله خلق الله آدم على صورته يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق خلقه عليها، فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا في مثل ذلك. الوجه الخامس أن جميع ما يذكر من التأويل كقول القائل خلق آدم على صورة آدم موجود نظيره في جميع المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة، فإنهم خلقوا على صورهم، يعني خلق الله الملائكة على صورهم والجن على صورهم، فماذا تميز لآدم بذكرها هنا؟ طيب ننظر أيضا الردود في التأويل الثاني. ما هو التأويل الثاني؟ هذا تأويل خلق آدم على صورة آدم. التأويل الثاني خلق آدم على صورة من؟ لا لا المضروب. طيب هو ظهر في الجزء الذي بعده. طيب اختصاره عندي في الدفتر. من الأجوبة التي أجاب عليها شيخ الإسلام أن مثل هذا لا يصلح فيه إفراد الضمير، ذكرناه بالأمس، فإن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم، ما يقال فإن الله خلق آدم على صورته، بل يقول فإن الله خلق آدم على صورة بنيه، أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم ولم يخلق آدم على صورتهم، يعني ما يعكس التعبير أن يقال فإن الله خلق بنيه على صورة آدم لأنهم هم الذين خلقوا على صورته. قال من المعلوم أن كون صورته تشبه صورة آدم لا توجب سقوط العقوبة عنه، فإن الإنسان لو كان يشبه نبيا من أنبياء أعظم مشابهة لم تسقط عقوبته بهذا الشبه باتفاق المسلمين. قال جميع أعضاء البدن بمنزلة ذلك. على كل من أحب أن يتوسع في هذه المسألة فليراجع هذا الجزء، الجزء السادس من بيان تلبيس الجهمية كما تقدم، ابتدأ الكلام من صفحة 368، ويظهر أن أنه خطأ يعتبر من الأئمة الذين فسروه بأنه خلق آدم على صورة آدم أو على صورة المضروب يعتبر خطأ منهم، وتأويلا للحديث على خلاف ظاهره. فإن الذي فهمه السلف أنه أن الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى خلافا للمبتدعة، هذا هو الذي فهمه السلف رضوان الله تعالى عليهم، ونقله شيخ الإسلام عن أئمة السلف، وأنكروا على ابن خزيمة وأبي ثور، حتى الذهبي أنكر على ابن خزيمة في السير، يعني قال هذه تعتبر زلة منه، ولكنه إمام وليس كل إمام يزل زلة. ماذا إذا ما بقي معنا إمام نحو كلامه، يعني لو أن كل إمام زلة فنعم فيهدر بها ما بقي معنا إمام، هذا معنى كلامه. يقول هل الصورة هي الوجه أم الهيئة كاملة؟ سياق الحديث يدل على أنه أراد بها الوجه، لا تقبح الوجه أو فليكتني بالوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. سياق الحديث كأنه أطلق الصورة على الوجه، والله أعلم. على كل نثبت الصورة لله ونثبت الوجه لله، سواء كان هو الذي أريد به الحديث فحسب أو أراد أكثر من ذلك، نثبت الصورة لله ونثبت الوجه لله. يقول الحديث تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري، البخاري أخرج إلى قوله فليجتنب الوجه، الزيادة عند مسلم فإن الله خلق آدم على صورة. يقول أشكل علينا في الحديث أبي سعيد، يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا أحوج ما كنا إليهم، كيف يخاطبون بهذا الخطاب وقد جاءهم بغير صورة التي يعرفون؟ كيف يقولون يا ربنا؟ يظهر أنها على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى، وليس نعم إن صحت الرواية فيحمل على هذا أنهم كانوا على سبيل الدعاء يدعون الله سبحانه وتعالى. يقول ما هذه الرواية ما جاءت إلا في مسلم، أحتاج تأكد، وهي من رواية سويد بن سعيد الحدثاني. يعني الحديث له طرق أخرى عند أبي عوانة وابن جرير الطبري وغيرهم، راجع صحيح أبي عوانة. رؤيتان في أرض المحشر، رؤيتان، رؤية عند الحساب، ما منكم أحد إلا سيكلم ربه، قال فيلقى العبد فيقول ألم أسودك وأزوجك إلى آخره. والرؤية الثانية ليس فيها الكافرون، فيها المنافقون المؤمنون عند المرور على الصراط، ما زالوا في أرض المحشر قبل المرور على الصراط. طيب، من الصفات التي جاءت في هذا الحديث صفة الساق لله عز وجل، قوله في الحديث هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء وريان إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. اخترنا حديث أبي سعيد على حديث أبي هريرة من أجل هذه الصفة، صفة الساق، فلم تذكر في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة بنفس سياق حديث أبي سعيد مع بعض المخالفات أو بعض الزيادات ها هنا. وكان اختيارنا لحديث أبي سعيد لأن فيه صفة الساق وليس مذكورا في حديث أبي هريرة، وهي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يلزم من ذلك تشبيهه سبحانه وتعالى أو تمثيله سبحانه الله أو سبحانه وتعالى بالمخلوق، والتعبير بالتمثيل أولى، لأن أصل الشبه يوجد في الصفات، ولولا الشبه في أصل المعنى ما فهمنا الصفات، لولا وجود الشبه في أصل المعنى ما فهمنا معنى صفات الله عز وجل. طيب، فصفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، وقد أولها المبتدعة حتى بعض الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات التي يسمونها صفات خبرية. ما مرادهم بهذه الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية ماذا أطلقوا عليها خبرية؟ نعم، عندك رفعت يدك الحبشي، لماذا أطلقوا عليها خبرية؟ يقولون لا يدل عليها العقل، هؤلاء الأشاعرة يقولون ما دل عليها العقل، ما تتلقى إلا بالخبر. تقدم معنا في دروس سابقة أطلق عليها شيخ الإسلام إطلاقا أحسن منه، تذكر عبد الحكيم؟ أطلق شيخ الإسلام على الصفات الخبرية التي يسمونها إطلاقا أحسن من ذلك، صفات عينية، صفات عينية. معنى ذلك أن ما كان مسماه لنا أبعاد وأجزاء يعتبر عيني، ما كان مسماه لنا أبعاد وأجزاء مثل الوجه، اليد، الساق، القدم، هذه تسمى صفة عينية خبرية. عينية من حيث أنها ليست مجرد معاني، المعاني مثل الحكمة، العلم، العزة، هل ترى؟ هل ترى بالعين هذه الصفات؟ ما ترى في العين، تسمى معنوية. فصار كما تقدم معنا في دروس سابقة، صارت الصفات الذاتية قسمان أو قسمين، صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية عينية. صفات ذاتية معنوية صفات ذاتية عينية، لأن جميع صفات الله تؤخذ بالخبر بأدلة الكتاب والسنة، وإن كان العقل قد يفهم ثبوت بعض الصفات لله عز وجل، وقد يعقل الصفات بعض الصفات لله عز وجل، لكن ليس منفردا، ليس العقل منفردا في إثبات صفة من صفات الله عز وجل. فالشاعرة أثبتوا كم صفات لله سبحانه؟ 7 صفات، قالوا دل العقل عليها، بقية الصفات نفوها. أهل السنة الجماعة يثبتون ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان العقل قد يدل على أو قد يعقل وجود بعض تلك الصفات أو اتصاف الله ببعض تلك الصفات، ولكنهم لم يجعلوا العقل حكما. أهل السنة لا يجعلون العقل حكما، ولذلك شيخ الإسلام يميل إلى تسمية الخبرية عينية كما تقدم معنا في دروس سابقة، وهي أحسن، لأن كل من الصفات المعنوية والعينية كلها تثبت بالأدلة الشرعية، والصفات الذاتية يقابلها صفات أخرى لها تسمية أخرى. ما هي قسيمة الصفات الذاتية؟ صفات ماذا؟ فعلية. الذاتية هي التي ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، والملازمة لله عز وجل أزلا وأبدا. والفعلية أيضا نوعها قديم ولكنها متعلقة بالمشيئة، أحادها حادث، صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لعلكم نسيتم على العطلة، عطلة العيد ورمضان، قسمنا الصفات قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية ما كان يعني متصفا بالله عز وجل أزلا أبدا لا ينفك عن الله، كالعلم، العزة، الحكمة، نعم، الوجه، الساق، القدم، هذه كلها ذاتية. والفعلية متعلقة بمشيئته، كالإتيان، المجيء، الاستواء، نعم أيضا النزول إلى آخر، الغضب، السخط، المحبة، الرضا، هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئته. ثم الصفات الذاتية قسمناها قسمين.